الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة كما هو معلوم أنها ركن من أركان الإسلام، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وقد أجمع المسلمون على وجوبها، وتواترت الأدلة لذلك من الكتاب والسنة، ومن جحدها فهو كافر إجماعا. وهكذا كل ما ثبت في الشرع وظهر فإن من أنكره فإنه يكفر بذلك، إلا أن يكون عرض له شبهة فإنها تبين له شبهته، ثم إذا زالت فلا عذر له. والزكاة أحكامها كثيرة، وذكر المصنف رحمه الله جملة من أخبارها التي هي كالأصول، كأصول الأدلة لمسائلها. والزكاة اختلف العلماء في فرضيتها، هل هو في مكة أو في المدينة، والأظهر أن الأمر بها كان في مكة، أما تقاديرها وأنصباؤها وبيان من تجب له وما أشبه ذلك من تفاصيل أحكامها وتفاريعها فإنما هو في المدينة. والزكاة لعظمها وأهميتها جاءت النصوص بالأمر بها وبأدائها، حتى قال بعض أهل العلم: إن من لم يؤدي زكاة ماله وترك الزكاة الواجبة عليه مع علمه لذلك فجنح جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر ولو لم يجحدها. بل هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله في بقية أركان الإسلام كالصوم والزكاة، وإن كان الأظهر عنه والموافق لأدلة هو ما عليه جماهير أهل العلم أنه لا يكفر بترك ركن من أركان الإسلام إلا الصلاة، أما إلا الصلاة سواء كان الزكاة أم غيرها، إلا أنه إذا قاتل عليها فإن القول بكفره قوي من جهة أنه لا يقاتل عليها إلا إذا كان منكرا لها. فالزكاة كما هو معلوم من أظهر أو من أوضح أدلتها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس، هذا في أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والأدلة في هذا كثيرة، والنصوص التي تأتي بالأمر بإيتاء الزكاة وأدائها يقرن معها الصلاة، والصلاة دائما يقرن معها الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام دائما يدعو إليها مع الزكاة. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة. فهي من أعظم الأركان بعد الصلاة، ولهذا قرنت معها. والنصوص التي تأتي بالزكاة إذا كان في بيان أركان الإسلام فإنه تذكر أركان الإسلام الخمسة، من قول بني الإسلام على خمس. وإذا كان في الدعوة إلى الإسلام فإنه في الغالب لا يذكر إلا الصلاة والزكاة. إذا كان في بيان أركان الإسلام تذكر أركان الإسلام الخمسة، وإذا كان في الدعوة إلى الإسلام فإنه في الأغلب يذكر الصلاة والزكاة. وهذا هو المعروف هدي عليه الصلاة والسلام، وقد كان يأمرهم بهذين الركنين. منها ما في حديث ابن عباس الذي ذكر مصنف رحمه الله أنه ذكر الصلاة والزكاة ولم يذكر الصوم والحج، والأظهر والله أعلم أنه لأنه من أهم الأركان ذكر هذه الثلاثة: الدعوة إلى التوحيد والصلاة والزكاة. ذكر الركن الاعتقادي المحض والبدني المحض هو الصلاة، والمالي المحض هو الزكاة. ولا شك أن من كان كافرا ثم ذلت نفسه وثم أذعن بكلمة التوحيد التي هي من أثقل الكلمات على المشركين، إذا أذعن لها واستجاب لها ثم بعد ذلك استجاب إلى الصلاة وهي عبادة بدنية تتكرر في اليوم 5 مرات، ثم استجاب للعبادة المالية وهي الزكاة، فما سواها متفرع عنها وهو أيسر. فإذا استجاب إلى هذه الأركان الثلاثة وآمن بها فإنه يؤمن ويأتي ويصوم ويستجيب للصوم، لأنه عبادة بدنية لا تتكرر إلا في السنة مرة واحدة، والحج في العمر مرة وهو مرتب من بدن ومال، فهو مرتب من جنس الصلاة ومن جنس الزكاة. فمن استجاب لهذه الأركان الثلاثة وخاصة لكلمة التوحيد وأذعن لها فإنه يستجيب لسائر الإسلام. ولهذا كان إذا أرسل الرسل كان يدعون إلى هذه الأركان، ثم بعد ذلك يلينون ويستجيبون لغيرها من أركان الإسلام. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الخبر في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وهو ذكر مصنف رحمه الله الجملة المتعلقة بباب الزكاة، وإن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه فرضية الزكاة كما هو معلوم، وفيه دليل من فوائده أن الزكاة تكون على الأغنياء، والغني في باب الزكاة هو من ملك النصاب، من ملك النصاب من الذهب أو الفضة أو الحبوب والثمار أو عروض التجارة أو الماشية، فإن هذا هو فإنه هو الواجب عليه، يجب عليه الزكاة، فهو غني في باب دفعه، ثم قد يكون فقيرا في باب أخذه، فلا ملازمة، قد يدفع الإنسان الزكاة ويأخذها، فهو غني في باب دفعها فقير في باب أخذها. فلو أن إنسان عنده مثلا دراهم يسير حال عليها الحول، عنده 2000 أو 3 وحال عليها الحول، وهو عند حوالي الحول فقير فثقيل فأخرج زكاة هذه، هذا المال لا يكفيه لنفقته ولأهله مثلا، فإنه يعطى من الزكاة ويخرج الزكاة فلا منافاة، فهذا فهو غني في باب دفعها من جهة أنه واجب عليه، فقير من جهة أنه إذا كان محتاجا للزكاة يأخذها، فترد فتؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وفيه من الفوائد أن الزكاة أن الفقراء من مصارف الزكاة، وهم من أعظم المصارف الفقراء، الفقراء والمساكين، وهم جمهور من يأخذ الزكاة في أبواب في أنواع أو أصناف الزكاة الثمانية. وفيه أنه لا بأس أن تصرف جميع الزكاة للفقراء، ولا يلزم الإنسان أن يوزع زكاته على جميع الأصناف الثمانية أو من كان موجودا منهم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال فترد في فقرائهم، من لم يقل إنها توزع وتقسم على الأصناف الثمانية أو من كان موجودا منهم. ويدل له أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال أقم يا قبيص حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها، ويدل عليه أن الصح أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه الزكاة في المدينة ويوزعها على فقراء أصحابه، وقال معاذ ائتوني بعرض خميس أو لبيس أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها تصرف، هذا دليل على جواز نقلها وجواز أيضا صرفها من جهة أنها صرفت لهم لأنهم فقراء وأنهم محتاجون. أما قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فإن هذا المراد بيان المصرف لا بيان أنها تصرف توزع عليهم، بيان مصارف، يعني أن هذه هي مصارفها لا أن هذا هو الواجب في قسمتها، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وهذا الخبر في البخاري ذكره المصنف رحمه الله مطولا، وفيه في البخاري بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأه بسم الله الرحمن الرحيم، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ كتبه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو سنته أنه كان يبدأ الكتب بسم الله غالبا. أما الخطب والكلمات التي يخطبها في مجامع الناس فإنه يبدأ بالحمد لله يحمد الله. ولهذا نجد المصنفين كالبخاري وغيره أنه بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جمع في الكتاب أو في المصنف بين البسملة والحمدلة فهذا أكمل وأتم، خاصة في كتب أهل العلم، لأنها ليست كالرسائل، لأن كتب أهل العلم هي في الحقيقة رسائل تتضمن أحكاما، فهي أعظم وأولى من الخطب التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، هل يبين أنها فريضة وأنها واجبة، والتي أمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام فاجتمع فيها الأمران. قال: في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة، يعني أنه يجب في هذا، هو بدأ بنصاب الإبل وذكرها لأنها من أعظم أموال العرب، أعظمها أثمانا وأعظمها أجساما، فلهذا بدأ بها في باب الزكاة. وليس فيما دون 5 دود صدقة كما سيأتي، فأربع من الإبل ليس فيها ما دون، ليس فيها شيء، إنما في 5 فأكثر. ففي 5 شاة كما سيأتي، وفي 10 شاتان، وفي 3، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه. في كل 5 شاة هذا هو الواجب. ثم لو أراد أن يخرج واحدة من الإبل هل يجزئ أو لا يجزئ؟ فيه خلاف المذهب وقول كثيرين أنه لا يجزئ، قالوا لأنه هذا هو النص وجه يجب شاة. والقول الثاني أنه عدل عن الإبل فيما هو أقل من 25 رفقا بالمالك، لأنه في الغالب إخراج واحدة من الإبل إذا كان عددها قليلا قد لا يحتمل، فإذا طابت نفسه بشيء منها فإنه يقبل منه، ويدل عليه أنه جعل نصابها منها فيما زاد على 24. وهذا القول أظهر من جهة ما ذكر من المعنى، ومن جهة أن الغالب في زكاتها أن يكون من جنسها، وهكذا أيضا في زكاة الغنم وفي زكاة البقر كما سيأتي. فإذا بلغت 25 إلى 5 فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر. هذا هو النصاب الأول، وهو إذا بلغت 25 إلى 35 فالواجب فيها بنت مخاض، بمعنى أن أمها وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، أن أمها ماخض، والماخض هي الحامل، وهذا تعريف لها بغالب أحوالها، وإلا فقد تكون غير حامل، لكن في الغالب أنها تحمل في هذه المدة بعد سنة. وإن لم يجد ابن لبون أنثى فإنه يخرج ابن مخاض أنثى فإنه يخرج ذكرا، لكنه يكون أرفع منها سنا، وهو ابن لبون. وهذا يدل على أنه يخرج الذكر في هذا، لكن إن لم يجد أنثى فإنه يخرج ذكرا، وأن يكون ابن لبون، وهو الذي تم سنتين ودخل في السنة الثالثة، لأن أمه قد حملت ثم بعدما وضعت كان لها لبن حليب، كان لها لبن فتم لها سنتان. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون. هذا هو النصاب الثاني، وهو إلى 45، من 36 إلى 45 أنها بنت لبون، وهذا كما سبق تعريف لها بغالب أحوالها، وهو ما تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة. وهذه أنصباء كلها متفق عليها بين العلم من ورود النصوص الصريحة في هذا. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. إذا بلغت إذا كملت أتمت 45 وكانت 46 إلى 60 هنا الوقت قد زاد. الوقت قد زاد، الوقت وهما بين الفريضتين في التي قبلها، في التي قبلها أحد عشر، وهذا الوقت زاد، زاد من إلى 60 إلى 60، فهو أكثر منها، لأنه لما ارتفع لما زادت وزاد الواجب فيها خفف الشارع في الزكاة. والحقة هي التي استحقت أن يحمل عليها، وهي ما تم لها 3 سنين ودخلت الرابعة. فإذا بلغت 61 إلى 75 فهي ففيها جذعة، والجذعة هي التي تم لها 4 سنين وأجزعت وسقط سنها، فهذا هو الواجب، وهذا هو أعلى سن في الإبل الواجب فيها، الواجب في الإبل. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت هالبون، وهنا تتكرر الفريضة، تتكرر الفريضة إلى 90، من 76 إلى 90 فيها بنت هالبون. وهذا أيضا كله محل اتفاق من أهل العلم. إلى فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، من 91 إلى 120 فيها حقتان طروقة الجمل، يعني استحقت أن يطرقها الجمل. وهذا أيضا فيه تتكرر السن الواجب كما في بنتي لبون. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا وهذا الواجب فيها إلى 129، الواجب بنت لبون إلى 129، إذا بلغت 130 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فعندنا 130 كم يجب فيها؟ 130 من الإبل. إذا قلنا إن القاعدة كما هو نص قوله عليه الصلاة والسلام في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، 430 فيها 40 و40 هذه 80، كم بقي؟ بقي 50. إذن شفوا فيها 40 و40 بنت لبون، 40 بنت لبون وعن 40 بنت لبون هذه 80، وبقي 50 شقة. إذن فيها بنت لبون وحقة، 140 كم فيها؟ فيها حقتان وبنت لبون. كل ما زادت 10 عندك، كل ما زادت 10 عندك اجعل بنت لبون حقة. فإذا صرنا عندنا في 130 بنت لبون وحقة، في 130 بنت لبون وحقة، 140 حقتان وبنت لبون، 150 3 حقاق، 160 تبدأ 160 40 و40 فيها 4 40 كل لا 4 بنات لبون، 4 بنات لبون. ثم الآن إذا انتهت الحقاق ارجع إلى بنات اللبون، لأن لما كملت عندنا الحقاق نرجع إلى بنات اللبون، ف 160 فيها 4 بنات لبون. طيب 170 فيها كم؟ اجعل 1 حقة، حقة و3 بنات لبون. 180 حقتان بنت لبون، 190 3 حقاق ولبون، 200 استوت الفريضتان فيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون. وهكذا كلما زالت عندك 10 اجعل 1 من بنات اللبون حقة حتى تنتهي الحقاق، ثم تعود إلى بنات اللبون كما في 160، ثم ترجع وتجعل كل واحد من 4 حقاق واحدة، من 4 بنات لبون واحدة حقة، وهكذا. ثم إذا استوت البيضتان كذلك. نعم. قال وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذن 4 من الإبل ما فيها صدقة، ليس فيما دون 5 لود من الإبل صدقة، إلا أن يشاء ربها، إذا طابت نفسه بارك الله له في أهله وماله. فهذا أفضل لكن ليس بواجب. وفي ثم انتقل لصدقة الغنم، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 200 وإلى 200 شاة فاس في سائمتها. الزكاة لا تجب في الغنم إلا إذا كانت سائمة. معنى السائمة الراعية، ما هي التي ترعى أغلب الحول، التي ترعى أغلب الحول، هذه هي الواجب، هي التي. أما المعلوفة أو التي يطعمها صاحبها علف أو غيره فهذه لا زكاة فيها، إنما يكون في السائمة كما هو ظاهر الخبر. وما دون 40 ليس فيها شيء إلا إن طابت نفس صاحبها فأخرج منها أو تصدق بشيء فهذا أفضل، لكن ليس بواجب. من 40 إلى 120، إذن في 40 شاة، في 50 شاة، في 60 شاة، إلى 120. الوقص كم الوقص أو الوقص؟ الوقص ووقص. الوقص هو ما بين الفريضتين، من 40 إلى 120 80، أليس كذلك؟ 80. هذا كله ليس فيه زكاة، يعني وقص زائد إلى 120 ففيها شاة. وفي صدقة غنم في سائمة إذا كانت 40 إلى 200 شاة شاة، فإذا جادت على 200 إلى 200 ففيها شاتان. فإذا زادت واحدة على 120 صارت 121 فيها شاتان إلى 200. إذن الوقت 80 مثل الوقت في فريضة الشاة الواحدة. فهذا فالفريضة الأولى شاة والفريضة الثانية شاة، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا زادت على 200 صارت 201 شاة واحدة، نقول فيها 3 شياه إلى 300. واختلف في الوقت هل هو يمتد إلى 300 وفي 300 يكون 4 شياه أو إلى 400. والظاهر أنه مثل ما قال ففي كل 100 شاة، ولم يذكر بعد ذلك الواجب. فيمتد الوقت في 3 شياه من 201 إلى 400، فإذا كملت 400 ففيها 4 شياه، كما هو نص قوله عليه الصلاة والسلام فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. إذن النصاب الأول شاة من 40 إلى 120، ومن 121 إلى 200 فيها شاتان، ومن 201 إلى 499 فيها كم؟ 3 شياه. إذا كملت 400 فيها 4 شياه، 500، 1000 شاه، 10، وهكذا. فإذا إلا أن يشاء، فإذا كانت سائمة فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربه كما تقدم. فالواجب في 40، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يجمع بين متفرق. إذن الواجب أن الزكاة تخرج في الموجود ولا يجوز الحيلة في إسقاطها. والجمع بين المتفرق خطاب لصاحب المال وخطاب لمن للمصدق الذي يأخذ المال، فلا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، يعني خشية للمتصدق صاحب المال المالك خشية أن تكثر الصدقة، والمصدق خشية يجمع خشية أن يجمع أو يفرق خشية أن تقل الصدقة. فالواجب على المالك أن يخرج الواجب. مثلا فلا يجمع بين متفرق. إذا كان عندنا ثلاثة، إذا كانوا ثلاثة كل واحد عنده 40، كم الواجب على كل واحد؟ شاه. لما سمعوا بعامل زكاة المصدق جمعوا 40 و40 جمعوا المال فجعلوا ماذا؟ نعم مال واحد. صار كم يجب فيه؟ قال ما عندنا حن شركة خلطة، ما عندنا 120 شاة، قال أعطونا شاة. نعم الوقت هو ما بين الفريضتين. الوقت ما بين الفريضتين ما بي... يعني مثلا عندك مثلا من 40 إلى 120 40 فيها شات، 50 شات، 60 شات، كل ما بين 40 إلى 120 يسمى وقت أو وقف، يعني لا يغير النصاب، أنه ما يغير النصاب. وهكذا في أنصباء الإبل، فالمقصود أنه لا يجمع بين متفرق، لا يجمع بين متفرق فيجمع ولا خشة الصدقة كذلك، ولا يفرق بين مجتمع عكس هذه. فما لو كان مثلا عندنا مثلا يعني لو مثلا اثنان لو كانوا خليطين، كان خليطين وعندهما كل واحد للـ30 شاة، كم في الواجب؟ 30 30، كم الواجب فيها؟ 60 ولا لا؟ 60. لما سمعوا للمصدق ماذا عملوا؟ فرقوها، كل واحد راح من وراه، قال كل واحد ما عنده الا 30، فرقوا، صار ما عليهم زكاة. إذن هذا لا يجوز. كذلك المصدق اللي ياخذ الزكاة ما يجوز له ان يجمع بين المتفرق. اذا مثلا جاء الى ناس، الى اهل الغنم مثلا او اهل الغنم مثلا او غيره، فوجد هذا عنده 40 وهذا عنده 40 وهذا عنده 40، اذا وجدهم اذا مثلا وهذا عنده 20 وهذا عنده 20، جمعهم وقال الواجب عليكم شيء، ما يجب عليهم شيء، لا يجب عليهم شيء. كذلك لو كانوا مثلا مشتركين 3 خلطاء شركاء وعندهم 120، فلما جاء فرقهم قال كل واحد يجعل نصيبه في حده حتى يأخذ من كل واحد شيء، نقول هذا لا يجوز. فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين متفرق خشية الصدقة، وهو في الحقيقة خطاب للمالك، لكن أيضا هو خطاب يجوز أن يكون خطابا للمصدق للذي يجمع المال إذا أراد ذلك. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، لو يتراجعان بينهما بالسوية. إذا كان عندنا شريكين، رحمك الله، إذا كان عندنا شريكين مثلا كل واحد عنده 20، هذا له 20 معينة موصوفة وهذا له 20 معينة موصوفة، كل واحد معروفة، يعني خلطة أوصاف ليست خلطة أعيان، الواجب عليهم شاء. جاء المصدق أخذ واحدة من نصيب ماذا؟ أحد الشريكين، نقول الشريك الثاني يرجع على شريكه بماذا؟ بنصف قيمة شاة. كم أخذ شاة ومن نصيب؟ قلنا كم قيمة الشاة؟ قيمتها 500 ريال، قلنا تعطيه 250 ريال، لأنه الواجب عليك، لأنه الواجب عليك الزكاة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهم بالسوية، ولا يخرج الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. لا يجوز قول إلا يشاء المصدق، أولا لا يخرج الصدقة هرمة، الهرمة كبيرة السن، ولا تيس ولا ذات عوار، ولا ذات عوار أيضا المعيبة، ولا تيس لأن الضراب يفسد لحمه، أو لأنه من خيار، أو لأنه يحتاج إليه، وهو في الحقيقة للمعنيين جميعا، إلا أن يشاء المصدق. ثلث في الاستثناء هنا، هل يرجع إلى 3 إلى جميع هرمة وذات عوار صدق والتيس، أو يرجع إلى الأخير بقوله التيس إلا أن يشاء المصدق؟ وقاعدة أن الاستثناء هنا أنه يرجع إلى الجميع، فعلى هذا يكون المخاطب بذلك المصدق اللي هو يجمع الزكاة، المصدق. فنقول مثلا يجمع الزكاة، إذا رأيت مثلا أنه من المصلحة أنك تأخذ هرمة أو أنك تأخذ مثلا ذات العوار أو تأخذ مثلا السيس، لأنه إذا كان ماله كله هرمة فمن الإحسان أن لا تأخذ من طيب مالك، تأخذ من جنسه. إذا كان كله معيب تأخذ معيبة مثلا على أحد الأقوال. إذا كان مثلا رأى أن يأخذ التيس لأنه أنسب وأولى مثلا أو احتاج له، وقيل إنه يرجع إلى الأخير، والأظهر هو أن يرجع إلى الجميع وأن يكون مخاطب بذلك المصدق لا المتصدق. المتصدق إلا يشاء المصدق. وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. هنا انتقل الآن إلى نصاب الفضة. الرقة هي الفضة المضروبة، هي الفضة المضروبة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 أو 100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نصاب الفضة 200 درهم، هذا هو نصاب، وهو محل اتفاق من أهل العلم. وسيأتي ذكر النصاب، ذكر الكلام فيه في حديث علي الآتي بمثل نصاب الذهب والفضة. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده شقة فإنها تقبل ويجعل معها شاتين إن استيسرت له. إذا وجبت عليه جدعة ولم يجدها فإنه لا بأس أن يخرج شقة ويجعل معها شاتين، يجعل معها شاتين أو 20 درهما إن استيسرتها، أو يخرج مثلا إذا الآن الدراهم مثلا لما كانت في السابق قيمتها في الغالب تكون 10 دراهم مقابل واحدة من غنم في الغالب، ولما تغيرت قيمها فإنه يخرج قيمتها إن لم يجد، فإن لم يجد مثلا جذع أخرج حقة وأخرج قيمة شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الشقة وليست عنده وعنده الجذعة وهي التي أعلى منها فإنها تقبل منه ويعطيه مصدق 20 درهما أو شاتين كما سبق، لأنه أخرج سنا أعلى من الواجب عليه فيخرج الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو في مثل. قال وعن معاذ رضي الله عنه، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعا. زكاة البقر أو نصاب البقر هذا هو كما جاء في حديث معاذ واتفق عليها العلم، ولم يأتي فيه يعني الأخبار اللي جاءت مختلفة لكنها متعارضة، وفيها ضعف حديث معاذ هنا رواه أبو داود من طريق أبي وائل عنه ومن طريق مسروق عنه وأخرجه مالك من طريق طاووس عنه، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند الترمذي ومن حديث وله شاهد آخر من حديث علي عند أبي داود، هو بشواهده صحيح الحديث. ثم ثبت في الصحيحين من يصاحب إبل ولا بقر إلا لا يؤدي زكاة إلا إذا كان يوم القيامة مطيحا لها، يعني صاحب بقاع قرقر فتطأه بأغلافها وتنقحه بقرونها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فجاء ذكرها في الصحيحين، وجاء تقدير أنصار صبائها في السنن من هذه الأحاديث، وهو متفق على المعنى الذي جاء في حديث معاذ وما جاء في معنى. قال فأمره يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعا، هذا أول سن تجب فيه الزكاة. تجد الأنصباء في هذه البهيمة مثل أنعام الإبل أول نصابها 5 لعظمها وضخامتها، أن النصاب كان في 5. البقر لما كانت أقل منها ثمنا وأقل منها أجساما كان نصابها أكثر، كان نصابها 30. الإبل الغنم كان أقل كأكثر منها فهي متدرجة، كان نصابها 40. فالواجب في 30 تبيع وهو أو تبيع، يعني الواجب ذكر أو أنثى منها، وهذا يدل على أنه يجوز إخراج الذكر في الصدقة ويخرج في البقر إذا كانت 30 ويخرج في الإبل إذا كانت 25 ولم يجد بنت مخاض يخرج ابنة لبون كما سبق، يخرج ابن لبون ذكر. ومن كل 40 مسنة ومن كل حال من دينار أو عدله معاذرية. في 40 فيها مسنة، إذا كان عندها 40 مسنة، إذا كان عنده 70، إذا كان عنده 70 فالواجب ماذا؟ تبيع ومسنة في 80 مسنتان، 30 ثلاث أتبعة، 100 اجعل واحد منها مثل ما قلنا في القاعدة في البقاء، اجعل واحد مسنة وتبعان مسنة، كم قلنا 100 ولا لا 100، في 110 مسنان وتبيع، 120 ثلاثة أتبعة أو أربع، ثلاث مسنات أو أربع أتبعة، ثم هكذا تعود في كل ما زادت 10 تجعل كل تبيع مسن، وهكذا. رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصل وصحه ابن حبان والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما رضي الله عنهم والصحابة هو عبد الله بن عمرو الجد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد. ولأبي داود: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. هذا الحديث رواه أحمد رحمه الله، وكذلك رواه أبو داود، والحديث له شاهد أيضا من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه، وحديث ورواية عبد الله بن عمرو رواية جيدة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواية حسنة. وفي هذا الخبر دليل على أن الواجب على الذي مصدق الذي يأخذ الصدقات من أنه لا يجمع الناس ويسلف على الناس، لا، واجب عليه والمشروع حقا أن يذهب إلى الناس في مياههم ومحلاتهم وفي أماكنهم ويجمع الصدقات منه، فلا يكلفون عناء القدوم عليه، بل يذهب إليهم ويجمع الصدقات، ولأنه لأن جمعها إليه. ثم إذا ذهب مثلا إلى مكان والناس إلى مكان، فلا يبقى في مكان ويأمر الناس أن يأتيه، بل يذهب إلى كل قوم في أماكنهم، يذهب إلى كل قوم في أماكنهم ويجمع الصدقات منهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. قول رواه البخاري قد يوهم أنه أن هذا اللفظ خاص بالبخاري، وهو في الحقيقة لفظهم، فرواه البخاري ومسلم. لو قال مثلا رواه البخاري اتفق عليه وزاد مسلم لكانت العبارة أوضح. وفي الجملة أن قول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، هذا في عبده الذي يكون للخدمة، أما إذا كان عنده مماليك للتجارة فإن فيهم زكاة التجارة ويمحل اتفاق كما سيأتي، ولا في فرسه أيضا، الفرس إذا كان يستعمله للركوب والحمل ولحاجاته، أما إذا كان الفرس للتجارة فالواجب فيه زكاة التجارة كالقاعدة في الأموال الأخرى إذا كانت تدار فالواجب فيها زكاة التجارة. وعن بهج بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل، في كل 40 رحمك الله، في كل 40 بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها معتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعلق الشافعي القول به على ثبوته. وهذا الخبر معناه سبق في كل سائمة إبل، وهو أن الواجب السائمة لا تجي في غير السائمة، فلو كان يعلفها أو يطعمها فإنه لا يجب فيها شيء، ولو كانت بالمئات، فالواجب السائمة. وهكذا لو لم تكن سائمة وكان يطعمها لكنه يتجر فيها، يبيع فيها ويشتري، فالواجب فيها زكاة التجارة. في 40 بنت لبون، يعني مثل ما سبق أنه فيها إلى 60، الواجب فيها إلى 60، وليس المراد أنه ما زاد عليها، لكن أن 40 يجب فيها مثل ما سبق بنت لبون إلى 60، فإذا زادت ففيها حقة، إذا صارت 71 إلى 75 ففيها حقة، وهكذا ما بين 75 إلى 90 الجلعة مثل ما سبق، وهكذا من 91 إلى 120. فقول بنت لبون في كل 40 بنت لبون، المراد يبين أن هذا لا مفهوم له، من جهة أن الخبر اللي سبق يبين أنه أن هذا إلى 60 كله وقص وليس فيه إلا بنت لبون. لا تفرق إبن عن حسابها، لا يؤمن كما سبق لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدق. من أعطاها مؤتجرا، من أعطاها ناويا بذلك قضاء الواجب عليه فله أجرها، ومن أعطاها خوفا ولم ينوي بذلك فهو على نية، إنما أعمال بالنيات. ومن منعها، من منع الزكاة فإن آخروها، يعني يجب أن يجب أخذها، ويجب على ولي الأمر أن يأخذها ولو امتنع وجب أخذها بالقوة منه. ولهذا قاتل أبو بكر الصديق من منعها وقال والله لو منعوني عناقا كان يودوا له إلى رسول الله لقاتلتم عليه، لأنها ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه، فلا يضر على من تركها أو جهر بتركها. فإن آخذوها وشطر الأحسن والأولى أن شطر تكون معطوفة على الضمير الموصوف في قوله آخذوها، الضمير في الهاء موصوف بالفعل أخذ، وقوله وشطرة يعني آخذوها وشطرة يعني آخذون شطرها، وقيل إنه وشطرة على أنه مبني للمجهول، وهذا فيه نظر. والأظهر أنه وشطر ماله يعني أنه من باب العقوبة يؤخذ جزء من ماله، أو أن ماله يشطر شطرين، يجعل شطرين ثم بعد ذلك تؤخذ الصدقة والزكاة من أفضل هذين الشطرين. ومهما كان فهو دليل على جواز العقوبة المالية في عند وجود سببها، وهذا هو الصحيح ولا نسخ فيها، وإن كان الجمهور على أنها منسوخة. والأدلة في هذا كثيرة، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما يقرب من 15 دليلا في كتاب السياسة الشرعية في هذا الباب في الدلالة على أن العقوبة المالية، وهي أدلة كثيرة، كثير منها معلوم في السنة بأنه يعاقب بالمال إما بالإحراق أو بالأخذ أو بالإتلاف عند وجود سبع. عزمة أو عزمة يعني على أنه مفعول مطلق، يعني أنه عليه أن يقول أعزم عزمة من عزمات ربنا، والعزم هو الأمر المؤكد أو الأمر الواجب من عزمات ربنا، يعني فريضة من فرائض الله مما فرضه الله عز وجل. لا يحل لآل محمد منها شيء، لأن الزكاة من أوساخ الناس، كما حديث المطلب أو عبد المطلب الحارث قال إنما هي من أوساخ الناس، لا تحل لمحمد ولا لمآل محمد. ولما رأى الحسن أحد ابنته رآه يأكل تمر قال كخ كخ فإنا لا نأكل الصدقة، وأخرجها من فيه. فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن تكون من الصدقة لا أكلتها. وقال أو في لفظ أخشى أن تكون من الصدقة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته، ونسخة وهو صحيح إلى بهز، ونسخة بهز بن حكيم نسخة جيدة وهي في رتبة الحسن. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينار وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زادها بحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه لأنه من طريق عاصم ضمرة وهو رفعه وبعض الثقات وقهوه، والخبر هذا ما دل عليه سبق به الأخبار الصحيحة، وسبق في حديث أنس أن في الرقة ربع صفر إذا كان لك 100 درهم فيها يعني في وجبة فيها الزكاة، إذا كانت 190 فليس فيها شيء كما سبق. إذا وهذا هو نصاب الفضة أنه 200 درهم، وهذا محل اتفاق من العلم أنه 200 درهم. نصاب الذهب 20، لكن لم يأتي من الأدلة في نصاب الذهب مثل ما جاء في نصاب الفضة. الفضة جاء دليله صحيح صحيحين ثابت اتفق عليه، نصاب الذهب جاء في السنن وتكلم في أسانيده لكنه بمجموع طرقه لا بأس به، واتفق العلماء عليه إلا سدود أو أقوال شهادة تروى عن بعض التابعين أنهم جعلوه 40 دينارا، والصواب وما دلت عليه الأخبار وأنه 20 دينار، وهو وفضة 200 درهم. 200 درهم ثم هذه والـ100 درهم جمهور العلماء ومنهم من حكى اتفاق قالوا إن هي الدراهم الموجودة في عهده عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن قدرها بتلك الدراهم. ثم ومما ذكروا أن الدراهم كانت في أن الدراهم كانت تأتيه من الشام والبلاد فارس، وكانت على نوعين درهم صغير ودرهم كبير، والدرهم الصغير وزنه 4 جوانب، والصغير والكبير وزنه 8 جوانب. ثم بعد ذلك ضربت بضرب الإسلام، واختلف قيل إن الذي ضربه هو عمر، وقيل رضي الله عنه، وقيل إنه في عهد عبد الملك مروان، وقيل قبله في عهد مصعب بن الزبير. وعلى أي حال فإن هذه الدراهم ضربت بضرب الإسلام وثبتت على ذلك، وجعلوا الدرهمين درهما واحدا 12 درهم، جعلوها 12 دانق، ثم قسموها قسمين جعلوا الدرهم 6 دوانق. فالمقصود أنها قالوا إن وزنها هو المعتبر، والدراهم ووزنها وقدرها بالفضة 56 ريال عربي سعودي، 56 ريال عربي سعودي. فإذا بلغت هذا القدر وهي تقارب نحو يعني أكثر من نصف الكيلو بالوزن، أنه 600 غرام، 600 غرام، يكون نصاب الفضة، يكون نصاب الفضة. وقيمتها بالدراهم، قيمتها بالدراهم في أي بلد هذه 600 غرام. والجنيهات 20 مثقال، والمثقال هو الدينار، والدينار قدره 4 غرامات وربع، وقيل أكثر وقيل أقل اختلف فيه، لكن المشهور أنها 4 غرامات وربع. فعلى هذا وهو 20 مثقال، فإذا خدت 20 في 4 وربع يكون 85 غرام، 85 غرام. فيكون النصاب بالذهب 85 غرام، وبقدر في الجنيهات السعودية 11.3 جنيه، والنصاب بالفضة أيضا هذه الغرامات 100 درهم. ثم بعد ذلك لما أن تغيرت العملة انتقلت إلى هذه الدراهم كل بلد بحسب، كل بلد بحسب. ثم النصاب بماذا يقوم؟ هل يقوم مثلا بالفضة أو بالذهب؟ الأظهر أنه يقوم بالأحض للفقراء، ولا شك أن الأحض للفقراء يقوم بالفضة، لأن النصاب بالفضة إذا كان عند الإنسان دراهم مثلا عنده 1000 ريال وقومناها بالذهب، نصاب الذهب 11.3 جنيه، قد اللي هو 85 غرام، قد لا تبلغ النصاب. لكن لو قومناها مثلا ب 200 درهم، لو مقدار 600 غرام أو يقارب، فإنها تبلغ، قد تبلغ. فالمقصود أنها تقوم بنصاب الفضة لأنه أحض للفقراء. هذا على قول جماهير العلم، وقالوا إن النصاب المعتبر كما أخبر عليه الصلاة والسلام 100 درهم و20 مثقال والدينار، وهو المثقال. وذهب بعض العلم وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام رحمه، يقول إن النصاب في كل بلد بالدراهم التي يتعاملون به، ونقله عن بعض علماء المالكية. فعلى هذا يقول إن الدراهم التي تعامل بها كل بلد هي نصابها، وهذا قاله في الدراهم الموجودة. فإذا قال كل بلد عنده 100، كل واحد عنده 100 درهم، فيخرج عنده مثلا جنيهات يخرج 20 جنيه، فيه مثلا دراهم بالفضة 200 درهم فضي. وهل يجعل الدراهم الورقية هذه مكانها؟ هل يقول من شيخ الإسلام مثلا يقول إن الدراهم مثلا هذه يكون مثلا نصاب بالدراهم مثلا يكون 200 ريال؟ هو ظاهر كلام من جهة أن التعامل إذا كان بعملة يكون بقدرها، والجمهور على أنه بالوزن، وزن 200 درهم فضي وقيمتها، وزن 20 دينار جنيه ذهب، وزن 20 دينار وقيمتها بالذهب. ثم ماذا تبلغ؟ فإذا بلغ النصاب وجبت عليه الزكاة، وما زاد في ذلك. يعني أن الذهب والفضة وعروض التجارة لا أوقاف فيها، ما فيها وقت. لو مثلا عنده مثلا يعني 950 960 ألف وزيادة ألف، فالأوقافها فيها الزكاة، يحسب الوقت. والزكاة فيها ربع العشر، ربع العشر 1/40، والزكاة هذا هو الواجب فيها، وليس في مال الزكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة حتى فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول والراجح وقفه. جاءت عدة أخبار في نصاب في الحول في الحول لكن أكثرها ضعيف. أكثر الأخبار جاءت عن النبي عليه السلام في ذكر الحول ضعيف، والمعتمد في هذا الباب هو ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. أقوى الأخبار في هذا الباب هو حديث علي الذي سبق في قول ليس في مال الزكاة حتى يحول عليها، هذا أقوى خبر في الباب في تقدير الحول وأنه لا يجب حتى يحول الحول. وعلى هذا يمكن يشهد الحديث ابن عمر وتقوى وتكون مرفوع ويكون مرفوعا، ثم الأخبار التي نقلها مع الصحابة تؤيده وتقويه، وهو أنه لا بد من الحول على المال. هذا الحول ذي المال الذي يستفيده، أما نماء التجارة ونماء الإبل والبقر والغنم هذه ليس لها حول، حولها تابع لحول أصلها، ونماء التجارة حولها تابع لأصلها، هذا متفق عليه. إنما الحول للمال الذي يستفيد إنسان مثلا عنده مثلا 1000 ريال، ثم بعد ذلك جاءه 1000 ريال هبة أو راتب أو عطية، 1000 ريال الثاني ما يكون حول 1000 ريال، لو كان عندنا 1000 ريال في شهر محرم ثم جاء 1000 ريال مثلا في شهر صفر، نقول 1000 ريال هذه في شهر صفر تضاف تضم إليها في النصاب، لكن حولها ليس حول 1000 ريال الأول، فيزكي هذا 1000 الثاني في صفر السنة آتية وبعده في محرم، وهكذا كما هو قول الجمهور، لأن لكل مال حوله. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن جده وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليستجب له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني، وإسناده ضعيف، وله شاهد موسى عند الشافعي. هو ضعيف لأنه من طريق المثنى بن الصباح، لأنه من طريق المثنى ابن الصباح، ولكن معتمد على ما صح عن عمر رضي الله عنه، وفي دلالة على أن أموال اليتامى يشرع الاتجار فيها والبيع والشراء، هذا هو المشروع، وأن يسكن فيها. ثم دلالة على أن تجب الزكاة في أموال الصغار، وهذا هو الصواب وهو قول الجمهور، وليست العمدة على هذا الفضل، العمدة على الأدلة العامة في وجوب الزكاة، الأدلة العامة في وجوب الزكاة تشمل جميع المكلفين، لأنها من باب الأسباب، ووجد المال عنده ووجد الحول ووجد، فإذا وجد النصاب ووجد لسبب الزكاة ووجد حولها وهو شرطها إذا كان حول وجبت عليه الزكاة. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه. وهل في دلالة أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو لهم قال: اللهم صل عليه، ويقول تعالى: وصلي عليه إن صلاتك سكن لهم، يمتثل أمره سبحانه وتعالى فإنه يصلي على من أتاه، قال: اللهم صلي على آل أبي أوفى. والمراد بآل أبي أوفى أبو أوفى نفسه، مثل قوله لقد في أبي موسى: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، من صوت الحسن، المراد بآل داود داود نفسه. وربما هو عليه الصلاة والسلام صلى عليه، وربما دعا بالبركة كما في الخبر الآخر أنه دعا له بالبركة، دل على أنه المراد مطلق الدعاء. وعن العباس فيه نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه. هذا الخبر رجح المصنف رحمه الله وقفه، لأنه طريق عاصم ضمرة، وهذا الخبر في العوامل التي تعمل يعمل عليها يثني عليها يحمل عليها، فهذه ليس فيها زكاة لأنها مستهلكة في حاجته الخاصة. وهذه القاعدة فيما يكون مستهلكا في الخدمة، مثل الفرس الذي يكون الخدمة والإبل التي تكون الرسومة، فذلك هذه ليس فيها زكاة، لأن القاعدة أن الزكاة فيما يكون إما للدر والنسل أو يكون للبيع والشراء وينمو فيما، أما إما كان في خدمته وحاجته مثل سيارة التي يركبها ومثل كتبه التي يستعملها ومثل مفارشه التي يجلس عليها وملابسه التي يلبسها وما أطعمته التي يأكلها. لكن لو كان يشتري ويبيع في الملابس، يبيع ويشتري في الأطعمة، يبيع ويشتري في السيارات، يبيع ويشتري في المفارش، وجبت الزكاة. أما إذا كان يستخدمها وربما استهلكت بالاستعمال فهذه لا زكاة فيها. وعن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. رواه الترمذي والحافظ. ونبه أيضا أنها ربما مرت بعض الأخبار، يعني بعض الأخوان يسأل عن بعض الأخبار التي عزاها التي يذكر الحافظ وقد يكون فيها وهم وقد لا يشار إليها. يمر أحيانا بعض الأخبار قد لا يشار إليها، إما أنه يعني لم يظهر فيها شيء أو أنه يكون نسيان أو يكون بعضهم ذكر أن الحافظ وهم، وقد يحتاج إلى عناية ومراجعة حتى يجزم بالوهم حتى يكون الإنسان على يقين. مر معنا بعض الأخبار، وما أيضا مر معنا في حديث إن ذكرت أنه عليه الصلاة والسلام قال، حديث علي رضي الله عنه الصحيحين، أنه قال لما ذكر القبر وقال اعملوا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ذكر هن قلت لما خلق له، فإن كنت قلت ما خلق له هذا جرى الإنسان خطأ، والحديث عرف لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. قال وعن جابر وعن علي بن عباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، هذا دليل على أنه لا بأس من تعجيل الصدقة. واختلف هل هو استعجل الصدقة أو أنه دفع الصدقة عنه، وهو خبر الصحيحين. قال أما العباس جاء في الصحيحين قال أما العباس فهي علي ومثلها معها. وجاءت الرواية هنا في رواية الترمذي ولها شواهد أنه عليه الصلاة والسلام استعجلها منه، ويدل عليه أنه لما سألوا الصدقة سألوه الصدقة فبين لهم عليه الصلاة والسلام ذلك. فالأظهر أنه يقول أنه لا صدقة عليه، لأنه قد يعني أخذناها منه، أو أنه عليه الصلاة والسلام احتاج إليها فأخذها، بيان أنه لا يشترط في الزكاة أن يتم الحول. فلو أن الإنسان عجل الصدقة في أول الحول لحاجة الإنسان فقير وضرورته فلا بأس، حول أو حولين، والزكاة مبنية على المصالح، فهذا من المصالح التي جاءت الشريعة بجوازها، ولأجل هذا لا بأس من تعجيل الصدقة. وعن جابر عن رسول رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. خمس أواق الأوقية 40 درهم، خمس أواق 200 درهم، فليس في 190 أو 95 ليس فيها درهم. وظهر النص أنه ولو نقص درهم واحد وأنه مقدر بهذا العدد فلا زكاة إلا إذا بلغت النصاب. وليس فيما دون خمس ذود من عبر صدقة أيضا مثل ما الذود هو ما بين يعني لا مفرد له، والذود ما بين 3 إلى 10، فخمس فيها زكاة شاة، 4 مثل ما سبق ليس فيها شيء. وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، رواه مسلم. ونصاب هذا في نصاب الحب، في نصاب الحبوب والثمار، وله وشاهده قال وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد اتفق عليه، يعني أنه خلاف حديث جابر، الحديث من حديث أبي جابر عند مسلم ومن حديث أبي سعيد في الصحيحين، لكن في حديث أبي سعيد ذكر من تمر ولا حب، من تمر ولا حب صدقة، وهذا يبين أن زكاة الحبوب والثمار أنها مقدرة بالنصاب وأنها 5 أوسق، والوسق 60 صاع، فعلى 5 أوساق 300 صاع. والأصل في وجوب الزكاة أنه في الحبوب والثمار أنه يكون بالكيل، ثم العلماء نقلوه إلى الوزن لأجل أن يضبط، لأن الكيل المراد بالكيل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والمكاين بعد ذلك تغيرت زادت ونقصت، والصاع الموجود عند كثير من الناس هو أكبر من الصاع النبوي، بعضها بنحو العشر وبعضها بنحو الخمس، فلهذا ضبط الصاع وقدر وهو نحو خمسة أرطال وثلث، وهي تزيد بالكيلو عن 600، وقدر ب يعني بالكيل زاد عن 600 من نحو 650، وهي ليس فيها تقدير مضبوط، إنما هو العمدة على الكيل، العمدة على الكيل، والكيل بالصاع، والصاع أربع حفنات. فإذا كان مثلا عندك تمر وزكاة التمر كما سيأتي تكون إذا كان يابس مبروطة، إذا صار عندك تمر مثلا نقول التمر عندك كم يجي كم يجي 300 صاع. قال كيف نعرف؟ قال نقول الصاع أربعة، لو مثلا ما عندك صاع مثلا نقول أنت تقدر مكيال بأي مكيال، مثلا بأي مكيال مثلا يقدره بأي إناء من قدر أو نحوه، أو يضع له مثلا مكيال، ويكون أربعة أمداد بمد الرجل المعتدل، فيأخذ مثلا أربع حفنات بحفنة الرجل المعتدل واحدة ثنتين ثلاث أربع حفنات هذه، فيضعها مثلا في مكان يكون هذا هو الصاع، ويجعله هو المقدار. يقول إذا كان عندك مقدار 300 من هذا القدر فهذا هو الواجب عليه، وهذا هو في الحقيقة الأصل والضبط. وهكذا مثلا في زكاة الفطر كما سيأتينا، الواجب والأحوط هو إخراج هذا القدر أربع حفنات. إذا كان إنسان مثلا عنده أراد يخرج ويعرف يريد يعرف مقدار الواجب عليه، يقول واجب صاع على كل على كل على كل كل إنسان مسلم، والصاع مقدار كل أربع حفنات إذا بمقدار يد الرجل المعتدل، أربع حفنات في قدر أو نحوه أو إناء، إذا جعلت يكون هذا هو المقدار. كم أنتم؟ عشرة، أخرج عشرة، خمسة خمسة، وهكذا. وبالكيلو مقدر بنحو 3 كيلو بالأحوط، وإلا هو بالصاع بالكيلو يقارب كيلوين ويزيد قليل نحو 40 غرام. وبالجملة إذا احتار وجعل مثلا أكثر 500 غرام أو ثلاث أو جعل 3 كيلو كان أحوط. قالوا من تمر ولا حب صدقة. ثم اختلف العلماء في التمر في الواجب فيه، فالتمر واجب ما في إشكال، وكذلك العنب، والحب يشمل جميع الحبوب. فإذا الأظهر والله أعلم أن الزكاة تجب في جميع أنواع الحبوب سواء كانت مقتاتة أم لا، كل حب يجب فيه، دخن، ذرة، جميع كل حب تجب فيه الزكاة. أما الثمار فإنها تجب فيها إذا كانت مدخرة ومكيلة، إذا كانت تكال، ولهذا ذكر الوسق فيها دل على لا بد من التوسيع، وسيأتي أن الخضروات ليس فيها شيء. قال وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرين العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ولأبي داود إذا كان بعن العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. يأتي أبي داود هل إسنادها صحيح؟ وفي هذا دليل على أنه يجب العشر أو نصف العشر هذا في ما يسقى. فإذا كان مثلا هذه المزرعة، هذه في الحبوب مثلا أو هذه البستان يسقى بالمكاين أو بالرشاشات، فالواجب نصف العشر، نصف العشر 5%. إذا كان مثلا لا يعتمد على المطر وعلى أو كان عثريا يعني يسقى بعروقه أو الأنهار أو العيون، فالواجب العشر، يعني صار واجب أكثر لأن مؤونته أقل، إذا كان في كلفة فالواجب أكثر. وتجد أنت الأنصبة مختلفة، أقلها يصاب الذهب والفضة لأنه يحتاج إلى عمل ومتابعة ونصاب التجارة يعني في تنميته ومتابعة كذلك. ثم بعد ذلك تجد نصاب الحبوب الثمار العشر ونصف العشر، ثم بعد ذلك الركاز وهو أقلها وهو أكثرها نصاب أكثرها قدرا من جهة أنه من أيسرها أخذا. فالواجب في نصف العشر إذا كان يسقى، وإذا كان لا يسقى فالواجب في العشر. وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر، رواه الطبراني والحاكم. وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال: فأما القثى والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف. هذا إسناده ضعيف. وحديث أبي موسى جوده جمع من العلم، وفي دلالة لمن قال إنه لا تجد إلا في البر والشعير وفي التمر والزبيب في هذه الأصناف الأربعة. وقال بعض العلم إنه أرسلهم قال لا تأخذ إلا في هذه الأصناف، لأن هي الموجودة في البلاد اليمنة في البلاد التي أرسلهم إليها. ومنهم من ضعف الخبر وقال إنه جاء في زيادة وحصل اضطراب في ألفاظه، وقالوا إن الخبر آخر يفسر له دال على أنه تجد في غيره مثل سائر أنواع الحبوب، بقوله عنه: خذ الحب من الحب، خذ الحب من الحب من حب ولا تمر، دل على أنه يجب في جنس الحب. وهذا عام، إما أنه نص أو ظاهر في المسألة إنه يجب في جميع أنواع الحبوب، على هذا لا يكون بينها تعارض وتكون واجبة في هذا بهذا النص وبعموم ذاك النص أو بنصه على ذلك. أما الخضار، أما الخضروات فليس فيها شيء، جميع أنواع الخضروات لا فيها شيء، إنما الواجب في الحبوب والثمار والخضر، إلا إذا كانت هذه الخضروات مثل يبيع مثلا في الفواكه في التفاح أو البرتقال أو أنواع الخضروات مثل الكوسة والخيار وما أشبه ذلك، هذه الخضروات التي تؤكل في حينها ولا تجفف، هذه الخضروات لا زكاة فيها إلا إذا كانت التجارة، إذا كان يبيع فيها ويشتري وجبت فيها زكاة التجارة. وعن سهل بن أبي حزمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحافظ. هذا حديث من طريق عبد الرحمن مسعود بن نيار وهو مجهول، ومن أثبته واحتج به وهو المشهور في المذهب قالوا إنه يخرص إذا جاء الحارس إلى صاحب التمر فإنه يدع الثلث، يدع الثلث ما يخرص. مثلا لو كان عنده مثلا 1000 صاع أو مثلا 900 صاع من التمر، خرص النخل وقال الخارس: الواجب عندك 900 صاع. يقول عليه السلام: خذوا ودعوا الثلث، يعني اخرص خذ زكاة 600 و300 لا تأخذ زكاة، هذا الثلث. أو الربع، ربع 900، مثل إذا كان 1200 صاع مثلا ربع يترك يأخذ زكاة، يأخذ زكاة 300 ويأخذ زكاة 900 ويخلي 300 ما يزكيه، فيكون المتروك من التمر. وقيل إن دعوا الثلث يعني ثلث الزكاة يفرقها بنفسه، والأظهر أنه دعوا الثلث من المال فلا تزكوه، لأنه يحتاج يأكل ويحتاج يهدي، فالذي يؤكل في الحقيقة أشبه ما يشبه ما يترك في الزكاة في باب العوامل وما أشبهها وفيما يكون للخدمة والمتاع مما لا يبيع فيه ولا يشتري، فالذي يأكله لا زكاة فيه لأنه يحتاج إلى انتفاع، وهو في الغالب يقدر بنحو الثلث والربع. فالإنسان إذا كان عنده ثمرة في الغالب أن الثلث والربع كثير، يكفي لأكله، يكفي لهدائه ولعطيته ومن يحتاج، فيترك له. وذهب أهل العلم إلى أنه يجب أن يخلص الجميع وتؤخذ زكاة الجميع، وقال إن الخبر لا يثبت بالجملة العمدة على الخبر، فإذا كان الخبر لم يثبت فيجب خرص الجميع، لكن هذا هو المشهور في المذهب، وينظر إن كان الشاهد يدل عليه أو عمل الصحابة، وإلا فالأصل هو وجوب أخذ الزكاة من الجميع. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلص العنب كما يخلص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، ورواه الخمسة وفيه انقطاع، لأنه من طريق سعيد المسيب عن عتاب بن أسيد، والحديث يراجع هل هو في المسند أو ليس في المسند، وهل لعتاب بن أسيد ذكر في المسند أو لا، لأن عدد الخمسة وظاهر من الخمسة أن أحمد منهم. وفيه الخرص، الخرص معناه هو يعني في معناه التخمين والظن، والخارص هو الذي يأتي ويخرص النخل، ويشترط أن يكون ثقة أمينا عارفا بعمله. والخارج يأتي إما أن يدور في النخل كله، والخرج يكون في النخل فيقول هذه النخلة يكون منها مثلا يكون فيها مثلا 20 صاع الرطب الذي فيها، إذا كان تمرا يصير مقدارها 20 صاع، هو الآن وهو رطب يصير كثير، يعني إذا يبس يقل حجمه ويقل وزنه، فيكون يصير يقول إن فيها 20 صاع، والنخلة الثانية كذا، أو أنه يمر على عدة نخلات ويقدر بحسب خبرته. فإذا قال مثلا الخارص فيها كذا، في هذه الحالة نقول لصاحب النخل هذا هو الواجب عليك، لك أن تتصرف في النخل، لك تبيعه، لك تأكله، هذا الذي وجب في ذمتك خرص 1000 صاع، خرص 2000 صاع مثلا، إذا كان 1000 صاع وهو مثلا يسقيها ويقوم عليها في الواجب كم؟ نصف العشر، نصف العشر في 1000 صاع كم؟ 50 صاع. إذا كان تسقى بغير كلفة 100 صاع، وهكذا. فالواجب مقدار 50 صاع، ويتصرف فيما بعده. نعم، نقف على حديث عمرو بن شعيب، والله أعلم.
أحب أن أنبه الإخوة أولاً عبد الله الشيخ عبد المحسن خالد الجزاء بأن الشيخ إبراهيم اللاحم سيبدأ درسه بعد نهاية درس الشيخ عبد المحسن، وهو أول درس له في هذه الدورة، نسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك البعض يؤخر الزكاة إلى شهر رمضان احتسابا للأجر المضاعف، فهل هذا العمل جائز وجزاكم الله خيرا؟
لا يجوز تأخير الزكاة بعد حلولها، فإذا حلت عليك الزكاة مثلا في شهر محرم فالواجب أنك تخرجها لأنها محدودة في هذا الوقت. لكن قال العلماء يجوز تأخير الزكاة بأمور مثل أن يخشى، مثل أن لم يجد الفقير، أو هنالك فقير له ضرورة شديدة وهو قريب وأراد أن يعطيه من الزكاة، فلا بأس من التأخير من حاجة. أما لغير سبب فالواجب هو أن يخرجها في وقتها المعتاد، لأنه يجب بحولان الحول. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من طريق الشبكة، يقول تقريبا مشابه للسؤال الأول، يقول: بعض الإخوة عندنا في أمريكا يؤخر أداء الزكاة حتى يرجع إلى بلده فيصرفها في بلده لأنه محوج كما يقول، والتأخير قد يكون لمدة 4 أشهر تقريبا.
هذا في نظر، إن كان في بلده مثلا، في أي بلد من البلاد، سواء كان بلاد المسلمين وغيره، إذا كان في بلد من المسلمين الفقراء من أهل الزكاة فلا يجوز أن يؤخرها، بل عليه يصرفها، ولأنه ربما يكون خاصة مما ينبه له لإخواننا الذين يوجدون في غير بلاد المسلمين في أوروبا أو في أمريكا، ينبغي لهم أن يراعوا في أمر الزكاة أو آخر. قد يوجد من بعض الناس ممن يدعى إلى الإسلام ولم يسلم حتى الآن ويرجى دخوله في الإسلام، فهذا من أهم الزكاة، عليك أن تكف الزكاة إليه، وقد تكون أنفع، لأنه من المؤلف قلوبهم، ذكر علماء من المؤلف قلوبهم أن تصرف الزكاة لمن كان قريبا من الإسلام ويكون ويرجى بإعطائه من الزكاة أن يسلم، ولا ينظر يقال له ينظر إلى غناه من عدم غناه، لا، المقصود هو دفعه لأجل أن يدعى إلى الإسلام. وقد يكون مثلا كافر مثلا له يهود ويكون في إعطاء من الزكاة مصلحة للمسلمين، تترتب عليه مصالح للمسلمين فيعطى من الزكاة فيتألفون بها قلبه، ربما يكون في دخول الإسلام، فينبغي يراعى في الزكاة في غير بلاد المسلمين هذه الأمور، لأنها تكون مصالح عامة تتعلق بشأن الإسلام، ليست مصالح خاصة تتعلق بالمعطى كالفقير، إلا إذا كان هنالك ضرورة شدة فقر، ففي هذه الحال يراعى. فالمقصود أنه لا يجوز أن يؤخرها إذا كان يجد مصرفا من مصارفها، إلا في حال ما إذا كان إنسان له ضرورة شديدة وليس يوجد من الزكاة من يعطيه إلا أن، فهذه مستثنات من عموم الأدلة. نعم،
وهناك أسئلة كثيرة حول موضوع واحد تقريبا، وهي كيفية ضبط الأموال التي تدخل مثلا في حساب في البنك سواء الراتب الشهري أو غيره، يقول كيف أعرف أنه يعني حال عليه الحول أو لا؟
هذه نقول لك فيها طريقان، فالأموال التي تأتيك في البنك أو تأتيك أنت تستلمها إن كانت نتيجة أموال تجارة تبيع وتشتري فهذه حول وحول أصل يعني تصل إليك وأنت تبيع وتشتري مثلا في المواد الغذائية في السيارات في العقار كل ما جاءت من المال أدخلتها تبيع وتشتري تبيع هذه الأرض تبيع هذه السيارة تبيع وتشتري وأنت تزكي في محرم أو في رمضان فلا تنظر إلى دخولها فتخرج الزكاة في شهر رمضان وتخرج الزكاة كل مال ولو لم كان ولو أن المال آخر ما جاء لم يأتك قبل شهر رمضان إلا بيوم تخرج زكاة لأن حوله حول أصل حوله حول أصله إذا كمل النصاب. أما إذا كان المال الذي جاءت من غير نمائه بسبب آخر عندك مثلا عندك مثلا دراهم عندك 1000 ريال مثلا أو 10,000 ريال في شهر محرم ثم جاءت مثلا 10,000 ريال في الشهر اللي يأتي بعده شهر صفر وهكذا ومحرم صفر ربيع وربيع ثاني راتب مثل لو كان لك راتب كل شهر يأتيك راتب أو يأتيك مثلا هبة أو عطية نقول هذا هل لكل حول لكل شيء لكل مال حولها ولا الجمهور على أنه لكل مال حولها لأنه جاء بسبب مستقل وذهب الأحناف إلى أنه يضم إلى الجنس الأول فعلى هذا نقول الطريق الأول إذا أردت الدقة إذا أردت الدقة وأنك لا تجيب فاضبط كل مال يأتي كل مال اضبط الحساب مثل ما تضبط حساب التجارة والبيع والشراء وتعرف الدخل وتعرف ماذا دخل عليك وماذا خرج عليك ولا يضيع وتحاسب العمال محاسبة دقيقة فاضبط أموالك التي تواجه فيها الزكاة يجب عليك تنتسب تقول والله ما أدري وأنت تقول إن نفسي لا تقيل في تقييم المال نقول اضبط كم عندك مثلا في شهر محرم هل عندي 1000 ريال في شهر صفر 1500 اضبط بها يقول جاني في الشهر اللي بعده 2000 وهكذا ثم بعد ذلك إذا جاء من شهر محرم وتخرج زكاة الشهر الأول في صفر فتخرج في السنة
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.